لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى يا فروعا مات التصبر في انتظارك يا ابن الحسن، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي شريعة. فانهايا فما أبقى التحمل غير أحشائين جزوعا ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا، ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا، بس نصبر ضاقت ترى الدنيا علينا ترضى يذلون العدا وانت ولينا حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الأبي عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيعة ومن بعد ذبحة سلبوا أخت الوديعة والله عجب بنت النبي وراحت سبي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا أرواحنا له الفداء وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة هذه الفقرات الثلاث من دعاء الافتتاح الرمضاني نقرأها بقراءتين. القراءة الأولى القراءة التجزئية لكل فقرة فقرة من هذه الفقرات، والقراءة الثانية القراءة المجموعية للفقرات الثلاث لما بينها من الانسجام والترابط والتلاحم. انجي أولا إلى القراءة التجزئية للفقرات ونقف عند الفقرة الأولى وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. من أجل أن يتجلى المقصود من هذه الفقرة نقف عند مفرداتها مفردة مفردة. انجي إلى المفردة الأولى وأيقنت، هذه المفردة لها مادة ولها هيئة، نقف عند المادة والهيئة معا ليتجلى حلاوة كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المادة لكلمة أيقنت هي اليقين. شنو معنى اليقين؟ هناك خلط في الكلمات في الاستعمالات بين كلمة اليقين وبين كلمة العلم، والحال أن الكلمتين بمعنيين مختلفين. يعني بعض الأحيان انت تقول أنا أتيقن بكذا، والحال أنك تعلم لا أنك تتيقن. أكو خلط بين كلمة العلم وكلمة اليقين. شنو الفرق بين الكلمتين؟ العلم معناه المعلومة القطعية. يعني أنت الآن عندك علم بأن الأرض كروية، ليش هذا علم؟ لأن لديك معلومة قطعية على أن الأرض كروية. لكن هل هذا العلم هو اليقين؟ لا، اليقين مرتبة أعلى من مرتبة العلم. العلم قد يوصلك إلى اليقين، وقد تتوقف عند العلم ولا تصل إلى اليقين. يقين شنو هو؟ اليقين هو الاعتقاد النفساني الراسخ الذي لا يقبل تزلزلا. خل أوضح لك الفرق بينهما بالمثال. الآن انت شوف إلك واحد من المؤمنين وقول له اريد من عندك فد خدمة. يقول لك خدمتك شنو تريد؟ قول له والله عندنا انسان مؤمن متوفى، بس هذا اريد نبيته الى الصباح حتى يشيع، واريد من جنابك تبات وياه في مكان واحد واكثر من هذا. يقول لك لا مسامحة، أبات ويا ميت ما أقدر. خو ليش ما تقدر؟ ما تعلم أن هذا الميت لا حراك له، لن يؤذيك بشيء، لن يفعل لك شيء. يقول إيه نعم عندي معلومة قطعية هذا الميت كل شيء ما يسوي. إذن وين المشكلة؟ المشكلة أن هذا العلم لم يستتبع يقينا. علم عنده، معلومة قطعية عنده، لكن ما عنده اعتقاد نفساني راسخ. لذلك تشوفه يخاف، وإلا لو كان عنده يقين ما كان يخاف ولا كان يخشى. إذن اليقين مرتبة أعلى من مرتبة العلم. لذلك شوف من يجي خصومنا وجهه إلينا هذه الإشكالية، يقولوا مو أنتوا تعتقدون أن إمامكم أمير المؤمنين عليه السلام يعلم علم البلايا والمنايا؟ إيه نعتقد. مو تعتقدون أنه يعلم بوقت قتله؟ إيه نعتقد. إذن أين فضيلته عندما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مو تقول أن له فضيلة وأن الله باها به ملائكة السماء؟ شوين الفضيلة وهو يعلم بأنه ماذا؟ لن يقتل. أين فضيلة أمير المؤمنين؟ شوف هذا المستشكل لم يفرق بين العلم وماذا؟ واليقين. فضيلة أمير المؤمنين في يقينه. صحيح أمير المؤمنين يعلم بأنه يقتل، لكن هذا العلم ما كان مجردا عن اليقين، وإنما كان علما ماذا؟ مشتملا على اليقين. حتى أوضح لك أكثر، يعني شيل أمير المؤمنين وجيب غيره من الصحابة، والنبي يجيبه ويعطيه الأقسام المغلظة ويقول لبات في فراش الليلة ووالله أنك ستسلم، مجرد يرى بريق السيوف لن ترى إلا عورته كما كان في يوم أحد. هي هاي القضية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فضيلته في يقينه، بات على فراش النبي مفديا له بنفسه بكل اطمئنان ويقين، لم يتزلزل صلوات الله وسلامه عليه. صحيح يعلم، لكن هذا العلم كان مستتبعا لليقين، وهنا تتبين فضيلة أمير المؤمنين. صلى الله وسلم على محمد. إذن اليقين مرتبة أعلى من مرتبة العلم، هذه المادة فهمناها وأيقنت. شنو معنى اليقين؟ بيناه. انجي إلى الهيئة. وأيقنت هنا أكو شيء ملفت للنظر. شنو هذا الشيء؟ هو أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قد استخدم صيغة الفعل الماضي، مع أن هذا الفعل معطوف على فعل مضارع. شلون؟ الإمام شنو قال؟ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أفتتح فعل شنو؟ مضارع. هو يتحدث عن نفسه في تلك اللحظة. اللهم إني أفتتح الآن، أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. وأيقنت، هذه وأيقنت معطوفة على ماذا؟ على أفتتح. أفتتح وأيقنت. هو بيقول أفتتح وأتيقن، فعل مضارع أيضا. ليش عدل من الفعل المضارع إلى الفعل الماضي؟ وأفتتح وأيقنت، هنا يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يلفت الأنظار إلى أدب من آداب الدعاء. شنو هذا الأدب؟ الإمام من قال وأيقنت بصيغة الفعل الماضي يعني ماذا؟ يعني أن يقيني واعتقادي الراسخ سابق على ماذا؟ على افتتاحي للثناء. يعني أنا من جيت أفتتح الثناء افتتحت الثناء على أرضية اليقين. أنا أفتتح الثناء بيقين، وهذا إرشاد إلى أدب من آداب الدعاء، وهو ماذا؟ وهو أن تدعو متيقنا. شلون تدعو متيقنا؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. صلى الله عليه وآله قال: لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة. يعني انت من تجي تدعو مو تدعو انت متزلزل، يرحمك لو ما يرحمك، يغفر لك او لا يغفر لك، يتوب عليك او لا يتوب عليك. عندما تدعو فلتكن على يقين راسخ بأن من تطلب منه الرحمة هو أرحم الراحمين. كن على يقين بأن الرحمة ستناله. انت من تجي تدعو لا تكون متزلزل انه سيتوب عليك او لن يتوب عليك، كن على يقين بانه التواب الغفور، يقبل التوبة عن عباده. زين شلون الانسان اذا العزم في المسألة يحتاج الى يقين، العزم في الدعاء يحتاج إلى يقين راسخ. لذلك الإمام جاء بصيغة الفعل الماضي لينبه إلى هذا الأدب من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فليدعو على أرضية اليقين. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما اكتفى باستخدام مفردة اليقين وصيغة فعل الماضي، جاء بمؤكدات: وأيقنت أنك، أن أداة توكيد، وكان بإمكانه يكتفي يقول وأيقنت أنك أرحم الراحمين، ما اكتفى، جاء بالضمير المنفصل، والضمير المنفصل أداة توكيد: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين. يعني أنا أدعوك وأطلب منك الرحمة وأنا كلي يقين واعتقاد راسخ بأن الرحمة ستنالني من لأنك أرحم الراحمين. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية: أرحم الراحمين. شنو معنى أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ هاي كلمة كثير نكررها: برحمتك يا أرحم الراحمين. شنو يعني يا أرحم الراحمين؟ أرحم الراحمين لها معنيان محتملان. المعنى الأول: أرحم الراحمين أي أرحم من كل راحم. أنت من يحضر ببالك مظهر من مظاهر الرحمة؟ كل من يخطر في ذهنك فالله تعالى أرحم من. شوف أنت تقرأ في أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية في دعاء الصباح والمساء: وأنت أرحم من كل راحم. الله سبحانه وتعالى إذا قسته إلى أي راحم فهو أرحم من. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الله أعظم من كل شيء وأرحم من كل شيء. هذا معنى. المعنى الثاني المحتمل: أرحم الراحمين يعني اجعل رحمة الأولين والآخرين في كفة، واجعل رحمة رب العالمين في كفة، فإن رحمة الأولين والآخرين لا تعدل شيئا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، يعني خلي الراحمين جميعا في كفة، وخلي رحمة الله في كفة، فإنه أرحم منهم جميعا. النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليه رجل وبيده صبي، النبي التفت إلى شاف هذا كل شوية يأخذ الصبي يضمه، التفت إليه قال أترحمه؟ أكو واحد يضم الصبي، ما يريد الصبي يتحرك ويقوم ويقعد وقد هذا يحرج أمام الآخرين، أكو واحد يعتنق الصبي يضمه من باب الشفقة واللطف والرأفة. النبي لذلك سأله قال أترحمه؟ الرجل قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وآله إن الله أرحم به منك، يعني إذا تقيس رحمتك إلى رحمة الله الله أرحم. ثم قال وهو أرحم الراحمين، يعني مو فقط قياسا إلى رحمتك الله أرحم، بل هو أرحم الراحمين. اجمع رحمة الراحمين من الأولين والآخرين جميعا واجعلها في كفه، فإنها لن تعدل شيئا من رحمة الله. أصلا رحمة الله فوق التصور، فوق الخيال، فوق الخيال. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن رحمة الله 100 جزء أمسك منها 99 جزءا وأنزل جزءا للأرض به يتراحم الخلق. هل أم اللي تعطف على أولادها، وهل أب اللي يحنو على أولاده، وهل تراحم بين الإخوة وبين الأخوات، بين الأصدقاء وبين الجيران، كل هذه الرحمة إنما هي من جزء من 100 جزء من رحمة الله. شنو هذه الرحمة الإلهية التي لا حد لها؟ إذن أرحم الراحمين أي من فاقت رحمته رحمة جميع الراحمين. انجي إلى المفردة الثالثة وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع، الموضع أي المفردة ما بها كلام، الموضع اسم مكان يراد به ماذا؟ يراد به المحل أو المكان، يعبر عنه موضع. طبعا هذه الفقرة من الدعاء تلفت نظرنا إلى أن الرحمة الإلهية لها مواضع، الرحمة الإلهية لها ماذا؟ مواضع. شلون يعني لها مواضع؟ خل أجيب لك مثال لأن ما أريد أوقف عند هذه المفردة كثير. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال أيما مؤمن عاد مريضا في الله، عندك مريض من أصدقائك من رحمك من جيرانك وتروح تعود لله عيادة مريض لأجل الله، شو يقول النبي؟ أيما مؤمن عاد مريضا، عاد بالدال مو عاد بالألف المقصورة، عاد مريضا لله فقد خاض الرحمة خوضا. بعد النبي وتعبير النبي صلى الله عليه وآله، وإذا قعد عنده، هذه بس عيادة، سلام عافاك الله، الله يعافيك في أمان الله، خاض الرحمة خوضا. وإذا قعد عنده فقد استنقع استنقاعا، عشان تعرف هذه كلماتنا اللي نستخدمها وين جذورها. وإذا قعد عنده فقد استنقع، يعني في الرحمة مو بس خاضها، استنقع فيها، استنقع استنقاعا. وإذا عاده غدوة، يعني في الصباح نهار، صلى عليه 70,000 ملك إلى أن يمسي. وإذا عاده في الليل، وإذا عاده عشية، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا موضع ماذا؟ موضع من مواضع الرحمة الإلهية. المريض، زيارة المريض موضع من مواضع الرحمة الإلهية. إذا رحمة الله لها مواضع، وهذا لعلنا نتحدث عنه لاحقا. إذا الموضع اسم مكان يراد به المحل أو المكان. زين، نجي للمفردة الرابعة، العفو. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو. عفو يعني شنو؟ العفو له مرتبتان. المرتبة الأولى من العفو هي التجاوز عن الذنب وترك العقوبة. أنا مدرس بالمدرسة، وعندي طفل بالمدرسة، تلميذ بالمدرسة، طالب بالمدرسة، عنده مشاكسات وأذيات ويستحق العقوبة، والأستاذ يتجاوز عنه، ما يعاقبه، يسموه عفو. هذه مرتبة من مراتب العفو. المرتبة الثانية من مراتب العفو هي الإزالة ومحو الآثار. انت تقول عفت الديار، دائما تسمع في قصائد الخطباء، خط قصائد المنبر الحسيني، عفت الديار. شنو يعني عفت الديار في اللغة العربية؟ عفت الديار يعني اندرست، انمحت، لم يبق أثر من آثارها. العفو يعني المحو، الإزالة. هذه مرتبة ثانية من مراتب العفو. مرتبة ثانية، العفو مو فقط ترك العقوبة، لا، أيضا تجاوز ماذا؟ الآثار ومحوها. شلون؟ خل أوضح لك. الآن أنت من تذنب، ذنوبنا إخواني مثل ما إلها عقوبات لها آثار. أنت ما تقرب مثل هالليلة في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس شنو؟ دعاء.
هذا حبس الدعاء هو العقوبة؟ لو العقوبة شيء آخر، عقوبة شيء آخر تنتظرني يوم القيامة. إذن هذا حبس الدعاء ما هو؟ حبس الدعاء أثار وضعي من آثار الذنوب. الله سبحانه وتعالى عندما يعفو عني، في أي رتبة يعفو عني؟ يعفو عني في الرتبة الأولى، يعني يتجاوز عن العقوبة وتبقى الآثار. لو يعفو عني في الرتبة الثانية يتجاوز عن العقوبة ويزيل الآثار، فلا يبقي أثرا من آثار الذنوب. انت الآن من واحد يخطئ في حقك، يسيء لك، يؤذيك، ويجي من إليك يتسامح من عندك، والمسامح كريم، وا تقول له عفوت عنك، في أمان لا، روح ما تعاقب ولا تأخذ بحقك منه، لكن يبقى الأثر بقلبك لو ما يبقى؟ تبقى حالة في النفس تجاه هذا الإنسان. صحيح انت عفوت عنه، صحيح انت سامحته، لكن لن تستطع محو الآثار. هذا عند الأوحدي من الناس، الآثار تبقى حالة احتقان داخل النفس تجاه هذا الإنسان. من تشوفه تتذكر يوم من الأيام آذاك، تتذكر يوم من الأيام تصرف معك تصرفا سيئا، تشعر بحالة من الانزعاج. هذا عفو البشر. وأما عفو رب العباد فهو بترك العقوبة ومحو الآثار، كل أثر ما يبقى. هذا من وين نستفيده؟ شوف القرآن شو يقول: وما أصابكم من مصيبة. حبس الدعاء مصيبة لو مو مصيبة؟ مصيبة، كارثة. تخيل أن الإنسان يدعو 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 لا يستجاب له دعاء، أكو مصيبة كهذه المصيبة؟ ماكو. زين هاي من وين؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت شنو؟ أيديكم. لكن ويعفو عن كثير، يعني هاي الآثار الوضعية إنما هي بكسبكم، لكن ترى هذا مو كل شيء. ويعفو عن كثير، فإذا عفا لم يبق أثر من الآثار. إذن مرتبة العفو الإلهي تختلف عن مرتبة العفو البشري. مرتبة العفو البشري تسامح، ترك العقوبة، تجاوزها. أما مرتبة العفو الإلهي فهي إزالة الآثار. لذلك شوف انت من توقف تصلي على الميت المؤمن صلاة الأموات، شنو يستحب تقول في الصلاة؟ اللهم عفوك عفوك عفوك، اللهم عفوك عفوك عفوك، اللهم عفوك عفوك عفوك. المغسل اللي يغسل الأموات أيضا يستحب له أن يقول وهو يغسل الميت: يا رب عفوك عفوك عفوك. في الرواية عن الصادق عليه السلام: فإذا قال ذلك عفى الله عن الميت. ليش طلب العفو؟ ليش؟ حتى لا يبقى أثر من الآثار، من آثار الذنوب.
في عهدة الميت يبتلى به بعد الموت. انت ما تطلب فقط المغفرة للميت، ما تطلب فقط الستر للميت، وإنما تطلب له ماذا؟ العفو، يعني ألا يبقى أثر من آثار ذنوبه. المرتبة المفردة الخامسة والأخيرة مفردة الرحمة. في موضع العفو والرحمة، الرحمة لها معنيان، معنى يناسب البشر ومعنى يناسب الذات الإلهية المقدسة. المعنى الذي يناسب البشر الرقة، الرأفة، العطف، الشفقة، هذه رحمة. المعنى الذي يناسب الذات الإلهية الإحسان إلى المرحوم، ذاته منزهة عن الرقة. لماذا؟ لأن الرقة انفعال، والانفعال تغير، وذات الله منزهة عن ماذا؟ عن التغير. لذلك معنى الرحمة عندنا غير معنى الرحمة عنده. الرحمة عنده الإحسان إلى المرحوم. واحد عند كربة يكشف كربته، أحسن إليه لو ما أحسن، هذا الإحسان رحمة لو مو رحمة؟ رحمة. واحد مريض يشافيه، هذا الشفاء له رحمة لو مو رحمة؟ رحمة. واحد فقير يرزقه، هذا الرزق رحمة لو مو رحمة؟ رحمة. إذا رحمة الله الإحسان إلى المرحوم. زين، هنا يجينا تساؤل مهم به ختام البحث. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. ليش أفرد العفو بالذكر مع أن العفو داخل ضمن الرحمة؟ مو قلنا الرحمة هي الإحسان إلى المرحوم؟ فعندما يعفو الله عن المذنب رحمه أو لم يرحمه؟ طب رحمه، إذن العفو داخل وين؟ ضمن الرحمة. فلماذا أفرده الإمام بالذكر؟ أولا وثانيا، أولا أفرده بالذكر لأنه محطة الاهتمام المشتركة بين جميع الداعين، والتي يتطلبها الجميع في رحمة الله. شلون؟ شوف، إذا أنا فقير وأطلب رحمة الله سبحانه وتعالى، أطلب رحمة الله برزقي. إذا أنا مريض سأطلب رحمة الله بماذا؟ بشفائي. إذا أنا مكروب سأطلب رحمة الله بكشف كربي. هذه هموم، هموم متعددة، كل واحد حسبه. واحد فقير سيطلب رحمة الله بشكل، واحد غني لكن مريض سيطلب رحمة الله من زاوية أخرى. فما هو الهم المشترك بين الجميع؟ إذا الرزق مو هم مشترك، إذا العافية ليست هما مشتركا، شنو الهم المشترك بين جميع الداعين والذي يقلقهم جميعا؟ هو العفو، لأن جميع الداعين مذنبون خطاؤون، وكلهم لهم طمع في عفو الله سبحانه. لذلك الفقير يطلب الرحمة في العفو،
الغني يطلب الرحمة في العفو، الجائع يطلب الرحمة في العفو، المكروب يطلب الرحمة في العفو، العالم يطلب الرحمة في العفو، والجاهل يطلب الرحمة في العفو، كل الداعين بينهم هم مشترك وهو عفو الله، لذا خصه الإمام بالذكر. هذا من ناحية العباد. ثانيا من ناحية رب العباد، خص الإمام العفو بالذكر لأن العفو تتجلى فيه رحمة الله بأعظم صورها. تتجلى رحمة الله في الرزق، تتجلى رحمة الله في شفاء المريض، لكن تتجلى بأعظم صورها في العفو عن عباده. شلون؟ انت العبد، انت مو عبد، عبد. اذا شنو المطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك عبودية. العبد مطلوب منه العبودية، ان يكون عبدا. عبدا يعني شنو؟ يعني ممتثلا لأوامر الله، مجتنبا عن نواهيه، هذه العبودية. لكن انت راجع ملف حياتك، اللي عندك عبودية لو اللي عندك تمرد على العبودية. تمرد، لا تكذب اكذب، لا تستغيب استغيب، لا تسمع الغناء اسمع الغناء، لا تنظر الى الاجنبية انظر الى الاجنبية، لا تفعل المحرم الكذائي أفعل المحرم. اللي عندي تمرد على مقام العبودية، مو عبودية. زين، هذا التمرد على مقام العبودية اشقد؟ 10 مرات بحياتك؟ 100 مرة؟ 1000 مرة؟ لو آلاف المرات، آلاف. أتمرد وأتمرد 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 وأتمرد، ثم أطرق باب عفو الله فيقول: أهلا بك عبدي، عفوت عنك ومحوت كل آثار ذنوبك. أكو رحمك هذه الرحمة؟ تعصيه؟ تتمرد على مقام عبوديته؟ لا تعبأ بنظره إليك، لا تعبأ بربوبيته، ثم بعد ذلك تعتذر وكأن شيئا لم يكن، عفوت عنك ومحوت جميع آثار ذنوبك. أكو رحمك هذه الرحمة؟ أكو رحمك هذه الرحمة؟ إذن مقام العفو تتجلى فيه الرحمة الإلهية بأعظم صورها، ولذا خصه الإمام بالذكر: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. هذه الرحمة العظمى اللي تجلت في أوليائه الطاهرين. إذا تريد تعرف مظاهر رحمة الله الواسعة، جيش 1000 مقاتل كل همهم أن يأخذوا بيد سيد الشهداء عليه السلام لابن زياد، ينظر الحسين إليهم وإذا هم عطاشا. شوف الرحمة كيف تتدفق. يلتفت إلى أصحابه: أسقوا القوم. أبو علي، هؤلاء يقتلوك، يريقون دمك، أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا.
علي بن طعان المحاربي يريد يستقي ما عرف. حسين التفت إليه قال له أنخ الراوية. ما فهم، لأن الراوية بلغة الحجاز وهذا عراقي، عراقي يستخدم كلمة السقاء. لما شاف الحسين لم يفهم قال يا ابن أخ أنخ الجمل، الجمل شوية أنخه حتى أساعدك. أناخ الجمل. شاف الحسين وقد أمسك السقاء لكن كلما شرب الماء الماء كان يتكبب عليه، يتساقط عليه، مو قادر يسيطر عليه. التفت إليه بأبي وأمي قال اخنث السقاء. اخنث يعني عطفه، يحتاج تعطفه شوية حتى موضع الماء يصل إليك، اخنث السقاء. وقام أبو عبد الله وخنث السقاء بيده الشريف. شنو هذه الرحمة الإلهية؟ وما أدري هذا ابن طعان حفظ الجميل للحسين. شاف شاف يوم عاشوراء وهو على صعيد كربلاء يقول رأيته يتمتم بشفتي. شي يقول؟ أقبلت نحوه وإذا به يتكلم بصوت ضعيف أجهده الجوع والعطش ونزف الدماء. وحق جدي رسول الله أنا عطشان. الليلة جمعة إخواني، الليلة أرواح الأنبياء، أرواح الأوصياء، أرواح المؤمنين تحلق تحت قبة أبي عبد الله. وحق جدي رسول الله أنا عطشان، فاسقوني شربة من الماء. ما أدري يتحمل قلبك أقول هالكلمة لولا فلقد تفطرت كبدي من الظما. أرواحنا لك الفداء أبا عبد الله. سويت يا ابن طعان؟ يقول صرت أجمع الحصى والحجارة. اعذروني ساد، اعذروني شيعة، وكلما ان الحسين ان ضربته بحجر. إلى أن سكن أنينه وخفت صوته. يقول حينها رق قلبي لحاله، قلت هذا ميت على أي حال، ما ضرني لو جئته بشيء من الماء. يقول ذهبت إلى المشرعة ملأت القربة ماء، ما رجعت إلا ورأس الحسين. يا ويلي تلاقى فوراسه بالرمح. يا ويلي تلاقى فوراسه بالرمح
وشابعة تلعب بيه الرياح. ولما شافت صفقت بدم
الله يساعد قلبها.
ولما شافت صفقت وشقت جيبها واني ما تلام من شافت ولي راس على الرمح ويلوح بالب. نادت يا شايل راس حامينا ولي ديريب خليني تودعه ليش حسين ساكت عنوني ما دري تعب لو جرح تخد. ناديت يا شيال راس لا تلوحه تلوحة وهبط عن بقايا الروس رمحة. ليش يا زينب؟ قالت اخاف يفوت ريح الهوى بجرحة وصواب عليه يقوم يسعر ويلي وصواب عليه يقوم يسعى.
شالوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.